السائل: أنا أحد طلبة العلم ولي جهود دعوية، وقد جهدت كثيرا في دعوة أقاربي وأهلي، ولكن تعب ولم أرى فائدة، وخاصة والداي فهما أكثر الناس تهكما بي، ووالدي ملتزم ويوبخني كثيرا في أي أمر بأن يقول يا أيها الداعية أو يا أيها الشيخ بتهكم واستهزاء، فما وصيتكم لي خاصة مع والداي وهما ملتزمان ووالدي داعية فما وصيتك لي ولأمثالي أثابكم الله؟
صلى الله أن يربط على قلبك وعلى قلب كل من يدعو إلى الخير، وأن يثبتنا وإياك بالقول الثابت. أخي في الله، أول شيء في قولك لم أرى فائدة، لا تبالغ في وصفك، فلولا الله ثم الدعوة التي تقوم بها لكنت في عذاب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أحمد الله على العافية، فأنت في نعمة عظيمة، وعلى طالب العلم وعلى الداعية للخير وعلى الإمام وعلى الخطيب وعلى المعلم وعلى كل من يتلبس بباب من أبواب الخير أن يعلم علم اليقين أنه لو إذا ضاقت عليه الأمور أنه لولا الله ثم هذا الأمر الذي هو فيه من الخير لكان في أسوأ حال مما هو فيه. فلا تقل ما رأيت فائدة، فلا تعلم كم لك من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الكرامة من الله مقرونة بالمهانة من الخلق، ولذلك تجد أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم كان الناس أشد ما يكونون تكذيبا لهم وإهانة لهم. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، احتقار وامتهان، يوصفون بالكذب، يتهمون بالكذب. ولقد كذبت رسل من قبلك كذبون، ثم بعد ذلك يدخل هؤلاء الكفار بينهم وبين الله عز وجل فيقولون ما الله ما يرسلكم، يعني أنتم لستم رسل لله عز وجل، لو أراد الله أن يرسل لأرسل أعيان القوم وأرسل وجهاء القوم، أما أنتم أنتم من ضعفاء المجتمع وأنتم من الرعاع وأنتم من الضعف وأنتم من الفقراء وأنتم وأنتم، يحقرون بهم. وهذا يدلك على أن دائما دائما من يحمل هذا الدين يهان ويذل في مقام كرامة وعزة، يهان ويذل في مقام يكرمه الله فيه ويعزه. لا تلتفت إلى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، وكانت حمالة الحطب أم جميل كما سماها الإمام العربي أم قبيح، كانت حمالة الحطب تأتي بالشوك وتضعه أمام الباب، أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج في الصباح لا يرى إلا الشوك في طريقه، وكان ينتخي بهم حتى بنخوة المعروفة في عادة القبائل، يقول أهذا جواركم يا بني عبد مناف، لأنهم يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد مناف من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام. ما هي العاقبة؟ فانظر كيف كانت عاقبة أبي لهب من أسوأ العواقب، حتى إنه نسأل الله السلام العافية لما توفي ابتلي بمرض ما استطاعوا أن يقربوا منه، وصمدوه صمدا على الجبل نسأل الله السلام العافية، أخزى ما يكون والعياذ بالله من خاتم وأسوأ ما يكون. وكيف كانت خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن دخل مكة وقد أعز الله دينه ورفع شأنه وأعلى مكانه صلوات الله وسلامه عليه، الأمور بخواتيمها. والذي يريد أن يسلك سبيل التقوى فليعلم أن التقوى مقرونة بالعاقبة وليست مقرونة بالبدايات والمهانات والأذية. فأخي في الله، أوصيك بالصبر واحتساب الأجر. أما الأمر الثاني، أن تعلم أن ثوابك أعظم بأذية أهلك لك، وأن البداية المؤلمة التي تشتمل على الأذية والإهانة أن نهاياتها مفرحة بإذن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى تكفل أن يجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، والله لا يخلف الميعاد. فأوصيك أخي في الله أن لا تقول ما رأيت فائدة، بل كل الخير فيما أنت فيه من الدعوة إلى الله، لأن كل من تحمل رسالة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولو لأضعف الناس، حتى لولدك، لو أنك دخلت يوم من الأيام تعلم ولدك أمرا من أمور الخير فجلست معه وقلت له يا ولدي افعل كذا أو اترك كذا، فتهكم بك هذا الصغير ولو كان في بداية التعليم يتهكم بك، هذا التهكم مكتوب أجره، محسوب ثوابه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فثق ثقة تامة أن الذي تعامله ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، المطلع على السرائر والضمائر، الذي لا تخفى عليه خافية، وأنك بهذه المهانات تزداد من الله حبا ومن الله قربا، فاصبر فإن الله مع الصابرين، وكن مع الله فإن الله ولي المتقين. وما الذي تريد من أهلك ومن والديك ومن إخوانك وأخواتك؟ الإنسان لما يدعو إلى الله عز وجل من أعظم نعم الله عز وجل على المعلم وعلى الموجه ألا يريد من الناس شيئا إلا الطاعة لله عز وجل. إياك ثم إياك إن كنت داعيا أو مرشدا أو معلما للخير أن ترجو عند الناس شيئا غير أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. لا تبحث عن شيء يضربوك يهينوك يؤذوك يذلوك على الرحب والسعة إذا أطاعوا الله، يهينوك ويذلوك ويضربوك على الرحب والسعة إذا بلغت رسالة الله لهم. أما ما وراء ذلك فثق ثقة تامة أنه لن يغني لك أحد من الله شيئا، وأن هذا الذي تراه من أذيتهم ومهانتهم أن الله سيعقبك به الخير الكثير. فلا تضعف ولا تقلن هؤلاء حطموا معنويتي أو أضعفوا نشاطي، لا أبدا، بل عليك أن تتخذ من هذه عزيمة أن تعلم أنه غابت عليك شمس هذا اليوم وقد أوذيت في الله. الوقفة الثانية تقول أخي أن والدي ملتزمان أو أبي داعية، هناك ملاحظة ينبغي أن نتنبه لها، والبعض يظن أننا نشدد. كثيرا ما نقرأ أسئلة الناس، وليعلم البعض أن من تعرض أثناء الدرس وأثناء شرح بعض الأحاديث وتفسير بعض الآيات نتوسع فيها ونوجه فيها كثير من كثر ما نطلع على بعض قضايا الناس، والبعض يظن أن النقص على طلبة العلم أو النقص على الدعاة، لا والله، ولكن هذه أمانة ومسؤولية لا بد أن نقولها ونبلغها. أولا مسألة الوصف بالدعوة، هناك تساهل كبير جدا، يعني الشخص بمجرد أن يلتزم بالخير ثم يقول أنا كنت على معصية أو كنت أفعل كذا وكذا سأجند نفسي في الدعوة إلى الله، ما شاء الله أعطوه صك اسمه داعية، خلاص بمجرد قال والله فلان الآن صار داعي، هو حتى بمجرد ما يقول الآن خلاص سأصبح داعي، نعم على خير وبركة، ونحن لا نقلل من هؤلاء ولا نزهد من هؤلاء، بل نسأل الله أن يكثر أمثالهم وأن يبارك مساعيهم، لكن ليس على حساب التزكية. التزكية هذه منهي عنها شرعا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك الشخص بمجرد أن يقوم ويلقي كلمة في المسجد ولربما يحفظها من شريط أو من كتاب خلاص أصبح داعية، إذا جاء حفظ حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في أمام الناس قال داعي. لماذا نقول لطلبة العلم لا تتصدروا إلا بعد أن تتمكنوا؟ لأنكم في زمان عظيم الفتن، عظيم الغرور بالناس، الناس تغتر بكل من يقول كلمة بكل من يوجه. هذه الأوصاف الزاكية وهذه التزكية وهذه الشهادات التي بدون ضوابط شرعية أضرت كثيرا بالدعوة إلى الله وأضرت بالدعاء، بل وللأسف حتى بعض الكتاب يلمز بعض الدعاة بسبب إنسان بسيط البضاعة في العلم يقوم ويقول كلمة وإذا بيب الخط العريض تحمل لأهل العلم وتحمل للدعاة، وهذا من الخطأ والخلل. هذه أوصاف لها أسباب ولها شروط، إذا وجدت في الشخص يوصف بها، من الذي يستطيع أن يحكم بها؟ هم أهل العلم. إذا أجيز من أهل العلم أصبح فعلا يقال له داعية، نعم هو داعية. أما كل شخص جاء ووقف وقال كلمتين أو حفظ كلمتين ووقف أمام الناس يصبح داعي؟ أخي في الله تأمل الآن، مثلا والدك جزاء الله خير بدعوته وإرشاده للناس، لكن لا تستطيع أن تحكم على الإنسان بكونه داعية إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات المعتبرة. لأن أول قاعدة في الدعوة العلم، وأول أساس في العلم الخشية، ومن يخشى الله عز وجل لا يستهزئ بالدين ولا يستهزئ بالدعاة. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أحذر والدك وأحذر كل من يستهزئ بك بهذه الكلمات من الله عز وجل. أمور الدين ينبغي أن تعظم بتعظيم الله عز وجل لها. لا يجوز لأحد أن يستخف يقول لي طالب علم قل لي يا شيخنا يا داعية يا علامة يا فهامة يا مجتهد يا كذا، باب السخرية والاستهزاء، هذا لا يجوز. وأحذر طلبة العلم وعليه من يحذر غيرهم، لأن عواقب هذه وخيمة. وسأقول شيئا حفظته عن أهل العلم ورأيته في أناس سلكوا المسلكين، وجدت أناسا لا يقبلون في الدين بأي استهزاء، ولم أسمعهم يوما من الطلبة من زملائنا من خيار المشائخ الآن والعلماء في بلادهم لما سافروا وكانوا معنا في الجامعة الإسلامية متغربين من بلاد شتى، لما نسأل عنهم الآن طلابهم نجد ما كانوا عليه مع مشائخنا، وجدنا فيه التعظيم لحرمات الله نحسبه ولا نزكيه مع الله، التعظيم لشعائر الله، لا يتكلم في أمر الدين إلا وتحس أنه يخاف الله وأنه يحس أن شيء يتعلق بالدين هذا لا يمكن أن يقبل فيه أي استهزاء. الشخص الذي يريد الخير يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تدخل أمور الدين في شيء اسمه هزو أو لعب أو هزل، إنه الدين هذا كله إنه لقول فصل وما هو بالهزل. عظم شعائر الله، حتى الطلبة مع بعضهم ألم أن يعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ الأمير رحمه الله يخرج من الحرم لدرسه في التفسير، فكان في رجل يأخذ أكرمكم الله الحذاء ويضعه له، ومن عادة الشيخ أن يعطيه ما تيسر. فخرج الشيخ ذات يوم مع الباب وكان منشغلا بفتوى، فنسي أن يعطي الرجل شيئا. قام الرجل قال وأدخل يدك في جيبك، فغضب الشيخ رحمه الله غضبة شديدة وصاح عليه وطرده عن حذائه وقال له إياك أن تقرب حذائي بعد اليوم، لأن آية من كتاب الله عز وجل، وقصد بها أن يذكره بهذا. لكن انظر كيف التعظيم لحرمات الله عز وجل، شيء في الدين لا تدخله إلا فيما هو فيه. هذا الدين قامت عليه السماوات والأرض وبه سيكون الحساب والسؤال والعرض، ليس محلا للسخرية وليس محلا للاستهزاء. وإذا رأيت إنسان يطلب العلم تحبه وتكرمه وتجله وتشعر أنه شيء كبير بما حوى في صدره، لكن إذا صارت الأمور فيها مزح واستهزاء وسخرية وعبث وهزل انعكس الأمر بالعكس. أما النوع الثاني ممن رأيناهم فهم يمزحون مع مشايخنا وكانوا يمزحون مع بعض زملائنا، ونسأل الله السلامة والعافية. أصلا لما كانوا معنا كنا نرى التهتك في أمورهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد من يلتزم بالخير بالضحك والقصص والأمور التي يقصد بها الأنس من أضعف الناس استقامة، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الدين أمره عظيم وشأنه عظيم. كان الإمام مالك رحمه الله كثير التعظيم لحدود الله عز وجل وحرماته، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا على أريكة، ويتغير وجهه ويتغير حاله إذا أراد أن يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهيبة للوحي، كان إذا جلس الرجل بين يديه في بعض الأحيان تأخذه الرعدة من الخوف. ما مع الإمام مالك رحمه الله صوت ولا عصا ولا يضرب الناس، لكن كان إذا جلس السائل بين يديه يهابه هيبة عظيمة، حتى قال أبو يوسف رحمه الله جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، ثلاثة خلفاء في أوج الدولة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، الهادي والمهدي والرشيد، الرشيد الذي كان يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. يقول هذا القاضي الإمام ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. قال سحنون لا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. تعظيم حرمات الله عز وجل. قل لأبيك أن يتق الله فيك وأن يتق الله في الدعوة، أن يتق الله في الخير، وإياه بعد اليوم أن يلمزك أو يستخف بك في شيء يتعلق بالدين. قل له اتق الله وأنه لا يجوز له ما يفعله، هذا الذي يفعله لا يجوز وهو محرم، ولا يجوز لطلبة العلم أن يتهكموا وأن يستخفوا بحرمات الله عز وجل، بل عليهم أن يعظموا شعائر الله. وأوصيك بالصبر واحتساب الأجر. وأما القضية الأخيرة فلا تيأس من قرابتك، فاعلم رحمك الله أن الدعوة في القريب أعظم أجر من الدعوة في الغريب، وأن الله يحب منك أن تصبر على قرابتك، فاصبر يصبرك الله، واستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله بعزته وجلاله يعيننا وإياك على طاعته ومحبته ومرضاته. وآخر